السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم جميعا وبعام 2021. هذه السنة تحدي عالمي لمواجهة الصعاب وتخطيها. هذه السنة الكثير يعتبرها سنة إنجاز وسنة تحقيق أهداف، وطبعا في الآخرين اللي ما حنجيب اسمهم اللي يعتبروا إنها امتداد ل2020. البودكاست هذا أول بودكاست لعام جديد ومشوار جديد مثير بالنسبة لي على فكرة، وللبودكاست وإن شاء الله لكم جميعا. البودكاست هذا راح يزعل الكثير، وخليني أقول البعض، لأني راح أخذ راحتي حبتين، أيوة أكثر من زمان. أبغاكم تتخيلوا معايا أنكم طلبتوا خدمات مستشار في أعمالكم يساعدكم، سواء كنتوا بادئين أو بديتوا إلى آخره، يدعم عملكم، يقول لكم رأيه بكل صراحة وشفافية، ودفعتوا له مبلغ وقدره، وكل يوم محسوب عليكم. اليوم راح أتكلم عن 21 نقطة تساعدكم في عملكم التجاري، صغير متوسط وممكن كبير. كنت راح أسمي البودكاست هذا راح يزعل الكثير، بعدين رجعت أقول شو الاسم المزعج هذا، لكن سميته خلينا نسهلها ما هي ناقصة. أهلا وسهلا، عالم البزنس عالم مثير كبير متغير وله جوانب مختلفة، ولأنه موضوع يهمنا وطفشنا من التنظير والتكرار والفلسفة اللي ما وراها فائدة، صرت أدور الدروس والمفاهيم والطرق الجديدة والعبر من القديمة وتأثيرها على حياتنا اليوم وبكرة. أتناول أي شيء له صلة بعالم الأعمال من قريب أو بعيد، مقابلاتي مع المفيدين بس، بودكاست عالمي متجدد بنكهة محلية، وأهم شيء أهم شيء عملي وعربي. يا هلا وسهلا بالجميع في بودكاست نتكلم بزنس مع ممدوح الرداد. أول نقطة تخص البزنس بلان، لو تغيروا اسمها لخريطة عمل أو بزنس ماب يكون أفضل. يعني كثير من الجهات الآن بتتكلم عن الموضوع هذا لعدة أسباب، أهمها أنه بنهمل خطة العمل بعد الحصول على تمويل. مثلا لو سوينا البزنس بلان عشان نجيب شريك أو تمويل بتترمي بعد كذا وما ندري فين حاطينها البزنس بلان. ثاني شيء عدم تحديثها، ما بيصير لها تحديث ولا استعانة كخريطة البزنس، يعني احنا فين وصلنا فين رايحين. بزنس بلان شيء مرة مهم، فالآن خلوه بزنس ماب، فالأفضل تحويله لشيء عملي وما تضيعوا وقتكم وعملها يعني من الأساس، يعني لا تعملوا. ما يخصني إيش الجهات اللي بتطلب، يعني في جهات بتطلب بزنس بلان، أي جهة وريني البزنس بلان وريني البزنس بلان طيب أعملوا بزنس بلان كذا لهم، سكتوهم مثلا بلاش إن شاء الله ما يسمعوني، وبزنس ماب لكم أنتوا، يعني التكرار ماله داعي. ليش بقول كذا؟ إذا ما راح تطلب تمويل أو شركة في البداية، سهل موضوعها وخليها خريطة، أو أعمل واحدة زي ما قلت لهم، وخلي عندك واحدة أو خلي عندك واحدة عملية راح نسميها خريطة أعمال. أنا معاكم في دي ترى، يعني راح أقول لكم سر ما حد يعرفه إلا قليل، ترى البودكاست ما هو شغلي الأساسي وعندي شغل ثاني، وبتكلم معاكم من خبرة عملية قديمة وحالية كمان في نفس الوقت، أبحاث وتحديث مستمر، يعني أنا معاكم في نفس القارب، ما جالس أفتي عليكم. أنا كنت أعمل بزنس بلان زمان لكل بزنس عندي، اكتشفت أنه ما برجع له، ما منه أي فائدة، لكن لما عملت خريطة يعني فيها أهداف فيها تاسكس، إيش المنطقة اللي لازم أخلصها أول عشان أوصل اللي بعدها، يعني طبعا أنتوا تبدأوا بالهدف الكبير وترجعوا على وراء إلين ما يصير عندكم أشياء يومية تعملوها حنتكلم فيها بعدين. المهم ميزة الخريطة تعطيك هدف وكيفية الوصول لهذا الهدف. الكيف هنا مو عند العطار، الكيف هنا عن طريق الخطوات التاسكس، المهمات اللي لازم تجلس مع نفسك أو تجلسي مع نفسك أو فريق العمل وتتعبوا وتكتبوها خطوة خطوة، كل يوم من السنة تعرف إيش الخطوة اللي لازم تنتهي منها واللي بعده، وبعدها تعمل تحديث للخريطة وتحط ملاحظات وتستخدموها بشكل يومي وإلى الأبد بدون توقف. يعني مو مزح، يعني مو زي البزنس بلان اللي أكثركم أتحدى قيدوا نسيها. النقطة الثانية هي أنك تحتاج تعمل جرد ذكي. إيش يعني؟ يعني تشوف كل الأمور والأشياء اللي عندك، راح نسميها غالبا أساسات أو الأصول assets، وهنا ما أقصد البضائع والأموال والأمور هذه، لا الموضوع أكبر من كذا بكثير. هنا راح تعمل جرد للأمور الداخلية والخارجية internal وexternal. الداخلية زي إيش؟ زي خلفياتكم أنت والموظفين اللي معاك، الشغف اللي عندك، هواياتكم، مهاراتكم المختلفة، الأشياء اللي تعرفوا تعملوها وتنجزوها يعني وفي إتقان لها. الأمور الخارجية زي موقعكم في السوق اليوم، فين مكانكم في السوق، تحليل جيد للمنافسة يتم تحديثه باستمرار، مين المنافسين الجدد، فين وصلنا، إيش سوت المنافسة، إيش قدموا، توقع والتنبؤ بالترندز القادمة والاستعداد لها. السبب للنقطة السابقة هذه إنه حجمكم الصغير وقدرتكم إن على التأقلم السريع، يعني في تغيير حيحصل في السوق أنتوا بكل بساطة تقدروا تتحركوا. وفي نفس الوقت دراسة وضعكم خلال آخر 18 شهر من نقاط إيجابية وسلبية، لاحظتوا إيش هي أهم الأصول اللي عندكم. لما تعملوا هذا الشيء باستمرار أو لمرة واحدة بجدية، طبعا تأخذوها بجدية، مو تجلسوا يا الله خلينا نكتب إحنا إيش عندنا، لا بجدية، راح يعطينا النقطة القادمة، النقطة القادمة. رابع الأمور، أسألوا أسئلة أكثر وكثروها وحسنوها وما توقفوا إلين ما تلقوا أجوبة. إيش أقصد بالأسئلة هنا اللي تسألوها؟ عن شغلكم يعني مثلا لو جيت سألت صاحب محل قطع غيار يبيعها عبر الإنترنت وقلت له يا أخي أنت إيش تبيع، ورد علي قطع غيار، يعني أنت إيش شايف، إيش رأيك، بالطريقة الاستفزازية هذه حقت الشباب. وسألت واحد ثاني نفس المجال ونفس الأسلوب ورد علي قال لي أنا بيعهم قطع غيار وراحة بال وساعدهم في المحافظة على سياراتهم من خلال قناة على يوتيوب، أوريهم كيف يصلحوا الأشياء البسيطة بنفسهم. نوعا ما هذا أفضل، يعني في شوية فلسفة لكن فاهم إيش بيسوي. ومو بس كذا، عندنا في المحل نقدر نطلب لهم القطعة اللي ما هي موجودة ونوصلها لبيتهم ويدفع وقت يعني عندهم بطرق الدفع المختلفة. وبرضو من خلال الداتا والمعلومات حقتنا لعملائنا عرفنا انهم مثلا صغار في السن استخدموا جوالاتهم بكثرة والبرامج، عشان كده راح نطلق برنامج قريب لهم وفي قنوات بيع مختلفة. يعني مين في رأيكم اللي عنده عشق لعمله وجاوب أسئلة كثيرة وسألها قبل كذا، ومين في الطراوة وغصبا عنه بيشتغل؟ أكيد واضحة الصورة عندكم. يعني النقطة الخامسة تخص التسويق والبراندينج. بكل بساطة التسويق كيف تعلم الناس عن وجودك، كيف تقول لهم أنت موجود وإيش بتبيع، والبراندينج الوعد اللي وعدتهم هو وكيف مهتم وتخاف إنك ما تخلفه. آسف انتهى الكلام في التسويق والبراندينج، في كمية معلومات حول هالموضوعين تحس إن عندنا يعني صرع بيهم، نفس الصرع حقنا في محلات البرجر والقهوة المختصة. سادس الأمور حاجة اسمها سبيك، أخذتها لقطة من كتاب عجبتني، اختصار لشغلة مرة حلوة وراح تفيدكم في شغلكم وتقدروا أنتوا طبعا تعملوا ديفيايشن لها تغيروا فيها. سبيك اللي هي services, products, intel أو الداتا، customers and knowledge بالعربي، يعني كل حرف له كلمة بالعربي، الخدمات، المنتجات، المعلومات، العملاء والعلم. نفس عملية السوات ولكنها تعطي أمور أخرى تهم عملكم. لما تعملوا التحليل هذا لشغلكم راح يوضح حاجتين. طبعا على فكرة يعني لو تأخذوا نوتس كذا وترجعوا بعدين تطبقوها وتعطوني رأيكم أكون شاكر وممنون. المهم لما تكملوا التحليل هذا أو تعملوه راح يوضح حاجتين. يعني الأشياء اللي أنتوا بتقدموها والفرص اللي ممكن تضيفوها لعملائكم. بكل بساطة الخدمات اللي تقدموها هي اللي بتاخذوا مقابلها يعني. المنتجات واضحة، المعلومات اللي هي الداتا، مو عشان منشأتك صغيرة ما عندك معلومات تنقب فيها، لا بالعكس مليان عندك كنوز كمان. العملاء اللي بيشتروا، اللي بيتابعوك، العلم، الخدمات مبنية على علم مثلا الدورات وغيرها. هنا عرفنا الطرق المختلفة اللي نقدر نحصل على فلوسنا من العملاء. يعني أنا بيجيني دخل من الأشياء اللي تكلمت فيها. صعب أشرح كل التفاصيل، لكن الهدف هنا إنك تحلل العمليات اللي عندك حسب نوعيتها وتحاولوا تلقوا روابط بينهم، وبعدها تشوفوا إيش ممكن تقدموا لعملائكم غير اللي عندكم بناء على المعلومات والعلم اللي طلعتوه من التنقيب، عملية الداتا وعملية التحليل للبزنس. يعني تقول تحطوا خريطة ذهنية كبيرة وترسموا العميل والمنتج وفين وإلى آخره، وتطلعوا منها أشياء وطرق مصادر دخل أخرى زي ما يقولوا. ثامن الأمور هو التسويق البسيط الفعال، يعني ما يكلفكم شيء. وهنا أقصد المحتوى، لأنه ضيف القادم الأسبوع الجاي إن شاء الله راح يأخذنا في رحلة في الموضوع، وكل اللي راح أقوله هنا بالنسبة للنقطة هذه كنت يعني بلاش أتكلم فيها لأنه الموضوع حنبحر فيه أنا والأخ. إنك لما تصنع أو تقدم محتوى أو حلول، حاول لو سمحت إنه يكون أو سمحتي مفيد، غير مكرر، واضح، ينفعنا، وممكن تبيعه لكن انت قررت انك تقدمه مجانا. ليش؟ عشان نعرف مجالك، عملك، شغلك، متجرك، خبرتك. يعني هذه امور، مثلا خلينا على بلاطة كده مثال، هذا البودكاست اللي هو يتكلم عن مجالي وعملي وخبرتي يساعدني في براندي الشخصي طبعا. هل يوضح مجالي؟ أيوة. هل بقدم محتوى أفتخر فيه وممكن أبيعه؟ أنا الحمد لله أقدم أفضل ما عندي بدون بخل لأنه عشق، بدون ما أدخل في التفاصيل وأمثلة. هناك صناع ومكرري محتوى أهم شيء عندهم نشر المحتوى والحصول على متابعين. الهدف من المحتوى هنا أصبح رقمي، لا يفيد مقدم المحتوى ولا له صلة ببضاعته اللي يقدمها. تلقى ما عنده أصلا بضاعة، بس قاعد مصنع محتوى وإلى آخر، ما في شيء إذا كان المحتوى مفيد. فأيضا يحصل لخبطة عند المتابع، زي أنا مثلا لو أخذت خط فرعي كذا في البودكاست المخصص للبزنس وتكلمت عن الأفلام واستمريت وبعدين رجعت، يعني راح بعض الناس راح يقولوا انه انا بديت رحلة في صناعة الافلام او نقدها. طبعا غلط. خلي المحتوى اللي بتقدمه قوي ومفيد ويعني يفيد شغلكم. يعني هنا النقطة هذه مرة مهمة، انه يكمل براندك الشخصي، واذا كنت في البزنس امتداد للبزنس، تتكلم في الأشياء اللي بتشتغل فيها، الأمور اللي بتزعجك. الناس أصبحوا يدوروا على الأشياء الحقيقية، القصص الواقعية، التجارب حقت الناس، يعني يبغوا يسمعوا. كل إنسان بيغلط، بيفشل، بينجح وإلى آخره. فأصبح فيه هناك ناس في السوشيال ميديا للأسف الشديد مقرفين، بيكرروا كلام. خلاص انتهت النقطة هذه، كفاية. النقطة التاسعة، انتبه من عالم الفريلانسرز. طبعا أنا جاني انتقاد على البودكاست حق الفريلانسرز انه انا يا اني ما وقفت مع الفريلانسرز او العكس ناسي، بس وهذا شيء صحي انه يجيك انتقاد على بودكاست او محتوى تقدمه. يا جماعة الخير، انا فريلانسر وفي نفس الوقت استخدم الفريلانسرز، ف يدي هنا ويدي هنا، فعادي انتقدوا وقولوا ايش رايكم. بس عموما احنا هنا حتكلم انت كصاحب عمل، انتبه من عالم الفريلانسرز. احيانا نعتقد انه افضل الاسعار عند سوق العمل الحر، وما هي عند الجهات المختصة أو الشركات والمكاتب المختصة للعمل اللي إحنا نبغاه يعني مثلا. وهذا في كثير من الأحيان صحيح. عندي مشكلة أو كذا مشكلة مع أصحاب الأعمال الحرة مع كامل احترامي لهم. هذا طبعا غير أنه بعض أعمالي زي ما قلت فريلانسينج أيضا. المشكلة الأولى هي محاولة البعض منهم أنهم يقدموا لك أسعار مبالغة بشكل كبير وغريب، خاصة لو الشخص اللي جاهم معروف أو حتى شبه في ريحة معروف، في محاولة يعني إنهم يتمموا عملية بالإنجليزي يسموها hit and run، يعني أضرب وأفرك، ضربة معلم وما عليك بعد كذا. عشان كذا لازم تجربوهم في عمل بسيط وبعدها تعطوهم العمل المطلوب مع مراعاة معرفة أسعار السوق. ركزوا معايا في النقطة هذه، ترى هذه من تجارب والله العظيم راح توفروا آلاف آلاف الريالات الجنيهات الدنانير اللي يكون. ثاني مشكلة، تذكر دائما إنك في سوق عرض وطلب، يعني في ناس عندهم جودة عالية وجودة مختلفة، طبعا الجودة مختلفة، خبرة مختلفة، سرعة مختلفة، سعر مختلف، ونادرا يجتمعوا كلهم مع بعض. يعني نادرا تلقى مثلا جودة وخبرة وسرعة وسعر كمان، يعني مستحيل، في بس نادر. يعني لازم تعرف لازم تعرف ايش الشيء اللي راح تضحي فيه حسب اولوياتك. اذكر لكم قصة شخصية قريبة جدا حصلت قبل كم، ثلاثة شهور في عمل أنا بشتغل عليه لي فترة، فأحتجت يعني اتجهت لسوق الأعمال الحرة. وعلى فكرة تراني متمرس نوعا ما في كبائع ومشتري، يعني يمكن مشتري أكثر من بائع، ما البيع عندي بيكون استشارات يعني، لكن الشراء في كل شيء بشتري. وعن طريق معرفة وصلت لوحدة أو أحد الأشخاص، فضحتها واحدة، المهم اللي تقدم الخدمة، وبعد عرض المشروع لها وقبولها الفكرة اختفت كم يوم، بعدين أعطتني التسعير اللي أعطتني هي تجاوزت 60,000 ريال. عرفت إنها مبالغة، طلبت منها إنها تخفض السعر، أبغى أشتغل معاها وأبغى أعطيها فرصة وإلى آخره، وتقلل المدة حقة التسليم، يعني أبغاها تخفض السعر وتسرع عملية تسليم الشيء اللي أبغاه. قالت لي وبكل ثقة إنها لن تنزل عن 50,000 ريال، يعني نقصت لي 10,000 ريال بأي حال من الأحوال. قالت طبعا يعني، وتقريبا للأسف وافقت لأني مزنوق. وسبحان الله قلت خليني أسأل مختص في الموضوع، ولما سمع السعر ضحك من قلبه وقال لي لو ضربتها الحمى 20,000 ريال وتلقى الشغلة عند البروفيشنالز ب 12,000 ريال. تخيلوا يعني اللي حصل بعد كده، إنه سبحان الله يعني الطمع ماله ما جمع. اللي حصل إنه بدأت يعني ما ترد على التليفون في الوقت المناسب، وكلمت الشخص اللي وصلني لها ويعني قال لي والله هذا من طباعها. طب يا أخي قل لي من البداية إنه من طباعها ما ترد وتتأخر في الشغل وإلى آخره. فرجعت للشخص اللي نصحني إنه ترى يكلفك 20 و12,000 وشي زي كذا، وهو دلني على كذا شخص، وفعلا أسعارهم كانت خليني أقول 25, 12,500، وفي الأخير لقيت السعر اللي أنا أبغاه بالجودة اللي أنا أبغاها. فالسوق مرة غريب وجديد علينا، وفي ناس جالسين يستغلوه بطريقة غلط على فكرة. طبعا هذا حيضرهم هم على المدى البعيد، لكن في نفس الوقت حيضرنا احنا على المدى القريب. قبل ما انتقل للنقطة اللي بعد كذا، من داري هي 9 ولا 10، ابغى اكمل بس نقطتين مهمة في الفريلانسز. احترام الوقت والتسليم مربوط بكمية الاعذار وعدم الرد على الاتصالات في اوقات الدوام الرسمي. لازم تجتهدوا وتبحثوا وتسألوا، والطرق كثيرة، منها شبكات التواصل والجروبات المغلقة على واتساب وغيره. وشيء اخير، أتمنى لما تدوروا على خدمة تكون الخدمة خاصة يعني لكم أنتوا لشغلكم، بلاش شغل البخل على مشروعكم. المعلومات العامة عامة، تختلف اختلاف كبير عن معلوماتكم الخاصة اللي تخص مشروعكم، لها قيمة لازم تدفعوها. 9 أعتقد، دقيقة بالله بس راجع الورقة، 9 ولا 10؟ لا مفروض 10 هذه. طيب يعني في غلط عندي هنا في الأرقام. 9 اللي هي الخبير والمستشار مهم، لأنه يعتبر شخص من خارج دائرتك المباشرة، وممكن يشوف شيء أنت أو أنت ما تشوفيه بناء على خبرته وطريقة تحليله. أطلب منهم أولا تقييم للوضع بدون مقابل، وبعدها إذا يقدروا يقدموا استشارة أسأل عن المخرجات اللي راح يقدموها وبكم ومتى يسلموها، زيهم زي أي جهة تشتري منها خدمة. لا تكبروا موضوعهم ولا تصغروا، سهلوا. النقطة 11، تقديراتكم الأولية غالبا غلط في غلط. تعتقدوا أنكم راح تنتهوا من التطبيق حقكم خلال شهر؟ أعطوا نفسكم 6 شهور أو أكثر. تعتقدوا راح تقفلوا أول صفقة خلال أسبوع من إطلاق مشروعكم؟ أعطوا نفسكم كم أسبوع زيادة أو شهر على الأقل. طبعا هنا تختلف المشاريع، في المشروع اللي هو بزنس واقعي زي مطعم أو غيره، وهذا غير على حسب التسويق حقه بيجي له دخل، لكن إذا تطبيق أو بزنس ثاني يأخذ وقت. تعتقد أنك راح تلقى الموظف اللي يناسبك من أول مرة؟ فكر في الموضوع أكثر واستعد لتسلسل مختلف تماما. تعتقد أنه المبلغ اللي حاطه كميزانية يكفي؟ راجع حساباتك كويس، العالم على الورق يختلف اختلاف جذري عن العالم الحقيقي. يعني شوفوا لأي درجة الثقة عند البعض للأسف الشديد وعدم الاستعداد بيورطهم. كنت بتفرج قبل 4 أيام على حلقة لبرنامج شارك تانك السعودي اللي هو أظن اسمه الهوامير أو شيء زي كذا، واحد يبغى تمويل 150,000 ريال عشان تطبيق توصيل معلمات، توصيل معلمات بأوتوبيسات أو شيء زي كذا. بعد ما رفضوا الفكرة حقته كل المستثمرين واحد ورا الثاني، يعني واحد منهم تبرع له وقال له اسمع، راجع حساباتك وترى تحتاج اكثر بكثير من المبلغ اللي انت طالبه، لانه كل واحد فيهم قال له انا حاسس انه 150 هذه ما تكفي، وهو يقول لهم لا لانه انا هعمل كذا واعمل كذا ويجاوبهم. قال له يا ابن الحلال بنقول لك ما يكفي، برنامج التتبع حق السيارات لوحده راح يكلفك 250,000 ريال. خفضوا سقف توقعاتكم وأعطوا نفسكم ومشروعكم فرصة للنجاح بعيد عن الأرق والقلق اللي أنتوا راح تخلقوه لنفسكم. نقطة 12، وظف على مهلك وأطرد بسرعة، تخلص من الناس اللي ما يفيدوك بسرعة. نصيحة عالمية من عالم الأعمال، خذ وقتك وتعرف على الشخص اللي راح توظفه قبل ما تتورط فيه. لي زميل عنده موظف كل شغله عمل بلبلة في الشركة وما يبغى يتخلص منه، لأنه إنسان طيب وما عمره طرد أحد، جزاه الله ألف خير وعنده خير ما شاء الله، لكن غيره بحاجة لكل ريال أو دولار أو جنيه، وفاتح شركة أو مشروع عشان يسترزق. أي إنسان ما يناسبك وعملك وما هو يعني وجالس يسوي مثلا مشاكل بدون فايدة، أعطيه راتب وقول له شكرا. في شركات تعطي 5,000 دولار عشان تمشي بس، ودور عليها، اسمها زابوز في أمريكا، أعتقد اشترتها منهم، اشترت الشركة أمازون. هي نقطة 13، نعم للنموذج الأولي ولا للخرابيط الغير مكتملة. أي نعم طلبنا منكم تعملوا نموذج أولي وتجربوه في السوق وتختبروه، لكن ما طلبنا منكم أنكم تنزلوا بنص نموذج أولي غير مكتمل يفشل وتفتحوا البزنس حقكم. لابد أنك تتعب وتراجع الورق أول وبعدها في مختبرك الخاص 1 و2 و10، وبعدها تتأكد أنه الهدف الأساسي حق نموذجك واضح مكتمل، وبعدها تنزل السوق. في نفس الوقت ما بأطلب منك الكمال في النموذج، ما في ولا منتج في العالم نزل مكتمل من أول مرة، كل المنتجات تمر بمراحل نمو مختلفة، والتطبيقات مثلا عندها التحديثات المستمرة من أصغر تطبيق لأكبر الشركات زي أبل وغيرها. هل نموذجك الأولي اكتملت فيه الأمور التالية اللي راح أذكرها؟ تقديم الوعد اللي انت وعدته، تقديم الخدمة بكل سهولة، ركزوا على كلمة سهولة، استلام المبالغ من العملاء بطريقة سلسة، يعمل بدون توقف متكرر على الأجهزة الخاصة اللي معمولة له، لو محل كل الأمور جاهزة وتشتغل وعندك كل أمورك، لو متجر إلكتروني هل هو شغال بالطريقة المتوقعة، هل تقدر ترجع البضاعة بالطريقة بسيطة جدا، هل الموظفين يعرفوا كل شيء عن اللي أنتوا بتقدموه ولا لازم يرجعوا لك عشان يحاولوا أو يجاوبوا عفوا العميل اللي قدامهم. الكلام الكثير في النماذج الأولية حرق تطبيقات ومشاريع كثيرة بمجرد نزولها للسوق، والعميل اللي زارهم أول مرة عمره ما راح يرجع لهم، هذا وهم تعبوا شهور بالتسويق والدعاية عشان يجيبوا. أتمنى تكون الفكرة وصلت بكل شفافية. النقطة 14 هذه نقطة شفتها كثير في شركات دخلت عليهم في زيارة، سواء بزنس أو زيارة شخصية، أطالع كلهم يشبهوا بعض، كلهم نفس الكلام، كلهم نفس الأسلوب، كلهم نفس التفكير. لا توظف ناس نسخة منك لو أنت المدير. كثير منا تأخذ العزة بالاسم ويبدأوا يدوروا على ناس تشبه تفكيرهم بالضبط، يتفقوا معاهم، هنا يتفقوا معاهم ما يختلفوا معاهم نهائيا. في فرق بين شخص فاهم هدفي ويتفق انه الفكرة جيدة وبين شخص نسخة مكررة مني. تحتاج فريق عمل متجانس طبعا لكن مختلف وتفكيره غير، تحتاج ناس تناقشها وتختلف معاها وتختلف معاك وتتحدى الأفكار المطروحة. معادلة صعبة أنا عارف، ولكنها مهمة وهي سبب نجاح أكثر شركات العالم. طبعا ما تبغى إنسان يختلف لمجرد أنه يبغى يكون مختلف، هذا ما ينفعك نهائيا. في حاجة في الإدارة يعني تعاني منها الكثير من الشركات، و يعني هذا الشيء اسمه أعتقد والله ناسي group blindness، العميان الجماعي. اللي يحصل هنا انه تكون في مشكلة او فرصة والكل زي المدير او صاحب المشروع نفسه تفكيرهم واحد، وعشان تفكيرهم ونظرتهم وتخطيطهم واحد ما يشوفوا لا المشكلة ولا الفرصة، كلهم زي بعض. فالدايفرسيتي التنوع في قوة، يعني في قوة، ويساعدك في النقطة الثانية اللي تكلمت عنها في البداية. النقطة 14 نقطة أنا أقدرها جدا وأحبها وأعشقها، النوم. النوم هو الحل. إذا عندك مشكلة ومن تلاقي لها حل، شغل أفضل مستشار ممكن تلقاه في العالم، عقلك الباطن. أتركه يفكر هو أنت مريح، هو يشتغل وروح اشتغل في شيء ثاني. يعني انت عندك مشكله، اوكي حلو، دحين حتحاربوني يا عم عندي مشكله كيف، اترك المشكله شويه وروح اشتغل في شغلانه ثانيه. مش معقول ما عندك غير الشغلانه هذه، اشتغل في شغلانه ثانيه وخلي عقلك الباطن يتكتك لك كذا على نار هادئه يجيب لك الحل. راح يفاجئك ويسلمك الحل وانت بتاخذ شاور او توك صاحي من النوم أو بعد تمرين رياضي ما تدري متى، بس يعتمد عليه. يعني خذوا مني هذه وأقروا فيها، سووا بحوث الدنيا كلها، ترى النوم سلطان فعلا. رقم 16، روح الفريق حلوة، واللي أحلى منها ما في إلا قبطان واحد للسفينة. شفتوا كيف قريتها بشويش؟ حرجع أقرأها مرة ثانية. روح الفريق مرة حلوة، واللي أحلى منها إنه ما في إلا قبطان واحد للسفينة. كل شيء مع الفريق أفضل وأجمل، ولكن المدير والقائد واحد، ولازم الفريق يعرف مين القائد وأنه له الكلمة الأخيرة ومسموعة لأنه صاحب الرؤية وصاحب المشروع أو CEO إلى آخره. أحيانا تلقى السفينة جالسة تدور حول نفسها، السبب أنه الفريق كل واحد فيهم جالس يفتي أنه يعرف الطريق وطريقته الصحيحة. تسأله مين اللي قال لك؟ هل أخذت موافقة المدير؟ يقول لك طبعا أنا فهمت، ركزوا لي على فهمت، بولد، ايتاليك، كل شيء. أنا فهمت أنه يبغى الشغلة بالطريقة هذه. تدخل وبسرعة وكرر عليهم ما في قرار رئيسي يتم بدون الرجوع وأخذ موافقة منك شخصيا، خاصة إذا كان يؤثر على الشغل. طبعا يختلف الموضوع لو عندك نائب أو طريقة العمل عندك تسمح بالاجتهاد الشخصي، لكن غالبا وفي الفترة الأولى أنت الكابتن فقط، ما في أحد غيرك المفروض يتخذ القرارات الجريئة ويلخبط شغل الفريق كامل. النقطة هذه رقم 17 اسمها عودة، OODA، زي العودة حقتنا بس مختلفة. طبعا هنا عودة stands for observe, orient, decide and act، راقب، تموقع يعني خذ موقع، قرر واتخذ الخطوة. هنا الطريقة هذه اكتشفتها تساعدك تتحرك بسرعة على عكس المنافسين الكبار والشركات الكبيرة اللي تعاني من البيروقراطية وبطيئين في اتخاذ القرارات حتى لو لقوا فرصة في السوق. يعني حياخذوا الفرصة لكن ياخذوا وقت عبل ما يتخذوا القرار. بحكم صغر حجم منشأتك تعتبر جهة عندها ليونة ومرونة كبيرة، وهذه تعتبر ميزة تنافسية ترى للمنشآت الصغيرة المتوسطة. لو رجعنا للمختصر حق عودة، غير العودة حقتنا الكمبودي والهندي، أول شيء لازم تكون مراقب جيد للساحة التنافسية والترندز اللي حاصلة وتعرف متى راح يحصل تغيير. الشيء الثاني لازم تعرف تاخذ موقع في السوق يخليك جاهز لهذا التغيير. بمجرد انه ما يحصل التغيير هذا انت موجود وتقدر تخدم العملاء، يعني تكسب مثلا عملاء جدد في شيء ثاني مختلف تماما. الشيء الثالث القرارات لازم تكون سلسة وسريعة. آخر خطوة هي اتخاذ الخطوة نفسها، طريقة حلوة لو يعني الكل عندكم يكون فاهمها في منشأتكم الصغيرة. النقطة رقم 18، ارفض العملاء اللي راح يخسروك أو ما يفيدوك. يعني هذه نقطة زي ما يقولوا بديهية، ولكن كثير للأسف يخضع لتفكير العميل دائما على حق. لا، العميل ليس دائما على حق. ترى عادي إنك تقول لا لعميل يبغى ينتهز كبر حجمه أو قدمه في السوق لشيء أنت بتقدمه. ترى مو شرط التعامل مع الجهات الكبيرة يكون مربح. راجع حساباتك كويس وتأكد، وإذا اكتشفت أنه غير مجدي اعتذر. في شركة عملاقة أعرفها بدون ذكر أسماء، كذا جهة تعاملت معاها وتبطل بسبب إيش؟ عصر، يعني يعصر صاحب الشركة، يعصر الجهة اللي يتعامل معاها مقابل عمل يشل الشركة الصغيرة. طبعا أنتوا شركة مرة عملاقة عندها أقدر أقول ملايين العملاء، وهذه الشركات الصغيرة ما تصدق إنها توقع عقد معاهم. أي شغلانة منهم صغيرة من الشركة حتشل الشركة الصغيرة، وفي الأخير الربحية ما هي اللي كانوا متخيلينها. البعض تركهم والبعض خلاهم كنوع من البرستيج والبراندينج إنه إحنا بنتعامل مع الشركة الفلانية. أنت في السوق عشان تعمل فلوس، مو تجامل على حساب نفسك ومستقبلك. الحتة هذه أو النقطة هذه رقم 19 تقدروا تقولوا إنها تحت البراندينج. إيش يميزك عن غيرك في السوق؟ لازم يكون عندك ميزة تنافسية واضحة وضوح الشمس، العميل يشوفها وأي جهة ثانية تعرفها. لو ما عندك أصبحت سلعة عادية، أصبحت بدون هوية أو براند، وهذا يعني سهولة الاستغناء عنك في أي لحظة. أبتكر طرق، مو طريقة واحدة، تميزك عن غيرك. طالع وشوف إيش المنافسين عندهم ميز وأمشي على نفس التيار، يعني مو تقلدهم، تحسين طبعا أو تغيير أو ابتكار شيء من عندك. لازم يفتكرك العميل عشان شغلة معينة، يعني أنا أروح للجهة هذه عشان كذا. أنا أروح أحيانا يكون شخص، يعني على المستوى الشخصي مثلا ممكن موظف استقبال يساعد العملاء اللي بيتعاملوا مع منشأتهم إنه يصاحبهم ويساعدهم في عملهم، بدل ما يكون حارس أمن مرعب مخيف يخوفهم وينفرهم. يعطيهم معلومات تساعدهم، يقول لهم مثلا أنه اليوم ترى مو يوم مناسب تعرض خدماتك، روح وراح أكلمك لما يكون يوم مناسب ورايقين المدراء عندنا. على مستوى المحلات، إيش الإضافات اللي تقدمها بدون مقابل؟ مثلا على كثر محلات البرجر اللي عندنا في جدة، إلا أنه لا يزال محل برجر اللي هو فايف جايز يتميز بحركة البطاطس المكبوبة داخل الكيس، يعني تقريبا نفس الكمية حقة البطاطس اللي مشتريها موجودة داخل الكيس. وعلى فكرة تراك دافع قيمتها، بس الحركة حلوة. يعني تيجي تطالع، أوكي البرجر مثلا خلنا نقول ب30 ريال، البطاطس تيجي تطالع تلاقيها ب25، يهو 25 ريال كثير، لكن تيجي تطالع في الكيس تلقاهم كابين نفس الكمية حقة البطاطس غير الباكت اللي فيه بطاطس اللي انت مشتريها. فهذه حركة يعني تميزهم بصراحة، معروف أنا لما نروح أشتري من عندهم وراجع البيت أخلص اللي في الكيس وأسوي نفسي داخل بطلب كامل. حركة تميز ولا لا؟ أكيد تميز. طيب. خلاص قربنا نخلص هذه النقطة 20، لا تؤجل عمل اليوم المهم لبعدين. هنا بتكلم عن أمور مهمة غير مستعجلة، زي إيش؟ المحامين وتوقيع العقود في أسرع وقت ودفع المستحقات لهم، إيجاد العملاء بدل الجلوس في المكتب وكتابة خطط وأحلام، تطوير نفسك وفريقك باستمرار بدون توقف، سرعة إخراج الشيء اللي أنت بتقدمه للسوق بدل محاولة إتقان العمل. يعني لا تأجلوا أعمال اليوم لبكرة، حاجة مرة قديمة ولكن ناس كثير جالسين يعملوا تسويف ويتأخروا في أشغالهم. كيف حتعرف إذا ما طلعت المنتج حقك في السوق؟ فيعني نقطة مهمة. نقطة 21، صاحب المقلدين والمنافسة، وركز في عميلك. يعني طبعا هنا النقطة أنك تصاحب المقلدين والمنافسة، لا تكرههم، تعلم منهم، بس ركز في عميلك. يعني أنسى التركيز على المقلدون والمنافسين وتحركاتهم، ولا تكون منشأة تلعب على المرتدة. زي ما شفنا في البودكاست حق الابتكار الأخير، كل ما ركزت الشركات في تطوير أعمالها وسدت الثغرات اللي عندها وركزت على عملائها، المنافسة انشغلت عنك وهي اللي راح تحاول تلحقك حتى لو كنت أصغر منهم وأحيانا تنساك. ما هو معناته ما تعرف إيش صاير في السوق، بالعكس أعرف إيش حاصل، لكن تركيزك، جهدك، طاقتك، عملك كله صبه في التقرب لعميلك وإرضائه. يا جماعة الخير، أدخلوا على أي ساحة اجتماعية وشوفوا كيف تحول الوضع من شتم وكلام سيء على الجهات اللي بتقدم الخدمات لمحاولة تكبير وتفخيم اللي بيقدموا لهم خدمات حلوة. بنتذكرهم، الشخص اللي قدم لي خدمة كويسة بتذكره، الشخص اللي بيخسر عشاني بتذكره. فمرة مهم الموضوع أنكم كل ما تقربتوا بطريقتكم، طبعا يعني ما تقدروا تقلدوا الباقين. كثير أشوفهم 24 ساعة في منتديات، في معارض، في الساحات الاجتماعية، نقاشات جانبية، تحديث اللي عندهم والعملاء ما حد سأل فيهم. يعني طيب وبعدين متى؟ طيب بعدين خلينا نخلص يعني الأجوبة اللي عندهم اللي هي كيف خلينا نخلص من الشغل هذا. أول شيء لازم أتعلم، لازم أشوف إيش في السوق، لازم أروح أزيد علاقاتي، لازم أسوي PR، لازم أطلع في الساحات الاجتماعية، لازم يكون عندي متابعين. والعملاء مساكين بينتحروا. في ناس على فكرة أنا متابعهم من بدايتهم، معروفين جدا، كانوا مهتمين بالساحة الاجتماعية بشكل ومطنشين أبو العملاء، فجأة اكتشفوا أنه هذا خطر عليهم وحطوا ناس مناسبين وهم صاروا مهتمين وقل تواجدهم على الساحات الاجتماعية أو قننوا. خليني أقول يعني ترى مرة مهم ومرة موجع الموضوع. أي نعم كانت 21 اكتشفت أنها 22، هذا اعتبروه بونس. 2020 انتهت خلاص بحلوها ومرها. هذه سنة جديدة، سنة 2021 في بدايتها، عندنا 12 شهر. الفرص اللي قدامك تقدر تنتهزها وتقدر تجلس تبكي على 2020 مع الباقين. العالم ما يوقف ترى، العالم ماشي ومستمر، الفرص ما تنتظر أحد. أهم شيء الآن معرفة الأهداف الكبيرة، تقسيمها لشهور. وأنا هنا أنصحكم بشغلة مرة تفيدني في اللي هي الـ 12 week year، السنة أم 12 أسبوع. هذا كتاب نزل من كم سنة، فكرته بكل بساطة أنك تقسم السنة عندك لأربع أقسام، كل قسم ثلاثة شهور يعني 12 أسبوع، وبكذا تصبح السنة عندك 12 أسبوع داخل السنة الواحدة اللي هي حقتنا العادية في أربع سنين. الهدف هنا هو بث روح المبادرة وعدم إضاعة الوقت. من فين جاب فكرة الكتاب هذا الكاتب؟ يقول لك إنه لو طالعته في أي شركة في العالم وأي موظف اليوم بيسمعني أو مدير راح يعرف الشيء هذا. في بداية السنة نحط الأهداف ونشتغل على مهنلة براحتنا، خاصة إذا شركة كبيرة، وإذا مو الشهر هذا بعد الثلاثة شهور، إذا مو بعد ثلاثة شهور ستة شهور، إلين ما يجي شهر ديسمبر والشركة تحس إنه كلها مولعة نار، يبغوا يحققوا التارجت حق السنة في آخر الشهر، في آخر شهر من السنة. 11 شهر مطنشين وجايين آخر السنة تضغطوا على الموظفين المساكين والإدارات وتهديد ودنيا. فلما تعمل السنة حقتك ثلاثة شهور تصير 12 أسبوع وتقسم المهام حقتك على 12 أسبوع، يصير عندك فرصة لو ما خلصت في السنة الأولى تسويها في السنة القادمة. هذا من إداري من الجوال ولا من المهم. فوصلت الفكرة إن شاء الله، إذا ما وصلت كتاب The 12 Week Year مرة مهم لكم. زي ما قلت الهدف هنا أنه بث روح المبادرة وعدم إضاعة الوقت وسرعة الإنجاز. بدل ما تقول باقي لنا ستة شهور راح تقول باقي لنا ستة أسابيع، والأسبوع واليوم راح يفرق معك. قطعوا كل الأهداف اللي عندكم لأعمال أسبوعية وبعد كذا يومية، ولما توصل ليومية خليها واضحة ومسجلة من بداية السنة. كل يوم تصحوا من النوم وانتوا عارفين بالضبط كم شغلة أو تاسك عندكم لازم تنجزوه. هذه طريقة السنة، هذه تاسكس. كل يوم أصحى أطالع عندي شيء في الصباح، عندي شيء في الظهر، عندي شيء في الليل، وعندي شيء في أي وقت من اليوم، ولكن مكتوبة كتبتها في بداية السنة وقسمتها. كل ما استجد شيء أضفته عليها. ما أصحى أفكر إيش عندي شغل اليوم، فين رايح، فاضي ماني فاضي، وعملت أيام حقت خروج ونتوركينج والآخر. الهدف طبعا إنك تنجز كل يوم شيء يقربك لهدفك في آخر الفترة اللي أنت حاطها. يعني أحيانا يكون عندك 15 شغلة تنجزها وأحيانا يكون عندك 6 أشياء. وبكده وصلنا مع بعض لآخر البودكاست. أتمنى تاخذوا ورقة وقلم وتسجلوا أهم الأشياء اللي راح تستخدموها، لأنه آخر شيء أبغاه في البودكاست هذا إنه يكون تسلية بدون ما يكون عملي. شكرا لوقتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.